الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرع الإمام في الكلام عن أنواع الأنفس البشرية، ثم تطرق إلى المحاسبة، وذكرنا تعريف الإمام الماوردي للمحاسبة، وهي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضها، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
والوليد راح فين؟
راح
يعمل عجلة
وراح
وذكرنا كما ذكر الإمام أن المحاسبة قبل العمل عبارة أن الإنسان إذا هم بأي فعل يطرأ على نفسه 4 أسئلة قبل الشروع، ولا ينتقل من سؤال إلى سؤال إلا إذا أجاب عن السؤال الأول. وقلنا كما قال الإمام هنا وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، ممكن هذه الأسئلة في بداية تعويدك لنفسك عليها تأخذ منك وقت ويكون فيها شيء من المشقة عليك، أما مع الاستمرارية سيكون الأمر إن شاء الله ميسورا. يبقى أنا هممت بفعل معين أي فعل كان بغض النظر عن حله وعن حرمته، بسأل نفسي هذا السؤال: هل هذا الفعل مقدور عليه أم لا؟ الجواب: إن كان غير مقدور فلا تقدم عليه، العقل يرفض كده. طيب إن كان مقدور، هذا الفعل مقدور عليه، بعد ذلك نسأل السؤال الثاني: هل هذا الفعل فعله خير أم تركه خير؟ وقلنا ضابط الخيرية مرجعيته إلى شريعة الإسلام. يبقى أنا مقيس هذا خير أو شر بشريعة الإسلام لا بثوابت المعقول. وطبعا كما تعلمون، ودي مسألة مهمة، وهي أن الحكم على أي تصرف في الكون صدر من أي آدمي مرجعيته إلى شريعة الإسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أريد أن أتعامل معاملة، يبقى الحكم فيها لشريعة الإسلام، حتى وإن كانت بعض الشرائع تجيزها أنا متخيل بشريعة الإسلام. وبناء على ذلك التصرف في بيع وشراء بعض المحرمات لمن تجيزها شريعتهم لا يجوز. يعني كأن مثلا بعض الشرائع تجيز أكل لحم الخنزير وعندنا لا يجوز، فلا يحل لي أن أبيع خنزير لمن تجيزه شريعته، وهذا أمر معلوم. ومن هنا يتضح خطأ الفتوى التي صدرت من بعضهم بأنه جوز لبعض المسلمين أن يعمل في بلاد الغرب فيما حرم الله في شريعتنا وأبيح في شريعته، هذا من الخطأ البين. يبقى هنا عندنا مقياس الخيرية شريعة الإسلام بالأدلة الشرعية. طيب بعد ذلك وجدت الجواب عن هذا الشيء، إن شريعة الإسلام قالت إن ترك هذا الشيء خير من فعله، أتركه. طيب جاء الجواب من الشريعة أن فعله خير من تركه، قبل أن أفعله أسأل السؤال الثالث: هل الباعث على فعله إرادة وجه الله أم إرادة المخلوقين؟ فإن كان إرادة المخلوقين لا أفعل، إن كان إرادة وجه الله أسأل السؤال الرابع: هل هذا العمل محتاج إلى أعوان أم غير محتاج؟ فإن كان محتاج إلى أعوان والأعوان متوافرون أقدم، فإنك منصور بإذن الله. حقيقة الأمر يا أخوان، هذه المباحث الأسئلة الأربعة لما استعان الإنسان وعود نفسه عليها أصبحت ميسورة، وفعلا قل أن تحكم أمرك في هذه الأسئلة الأربعة ويصدر منك شيء من الانحراف، قل. طيب لو صدر، تأتي المحاسبة بعد العمل. يقول فهذه نعم
هل شريعة عن قبلات ويشرع من دل ما لم ينصف الناس؟
يسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة أصولية وهي شرع من قبلنا. اعلموا رحمكم الله أن مصادر الأحكام الشرعية مصادر أحكام الشريعة عند علماء المسلمين تنقسم إلى قسمين باعتبار الإجماع وعدمه. وياريت تكتب المعلومات دي. تفضل شيخ محمود معك ورقة وقلم خد. انت عملت وصله وتبرق لي حاجه غريبه والله. مصادر الاحكام في شريعه الاسلام تنقسم باعتبار الاجماع عليها وعدمه الى قسمين. مصادر الاحكام في شريعه الاسلام تنقسم باعتبار الاجماع عليها وعدمه الى قسمين. مصادر مجمع عليها دائما قاعده عامه يا أبو أنس اللي هي أي تقسيمة لابد كلها اعتبار. واحد بيقول لك ينقسم هذا الأمر إلى أربعة أقسام دون أن يدخل اعتبار وقفه حتى يكون كلامك منضبط. يبقى أنا بقسم شيوخ المسجد إلى قسمين باعتبار من فوق الأربعين وما دون الأربعين. بقسم شيوخ المسجد باعتبار المتزوج وغير متزوج. يبقى ليه اعتبار في التقسيم. فالعلماء قسموا مصادر أحكام الشريعة باعتبار الإجماع وعدم الإجماع إلى قسمين. مصادر مجمع عليها مصادر مجمع عليه. القسم الثاني مصادر غير مجمع عليه أو مختلف فيه. أولا المجمع عليه وهي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وبالمناسبة لا عبرة بمخالفة ابن حزم ولا تنظر له. يبقى عنده قرآن سنة إجماع قياس ديت أربع مصادر متفق بين أهل العلم على أنها مصادر لأحكام الشريعة. وإن كانت مختلفة المراتب ولكن إن ثبت الحكم بواحد منها فهو ملزم لنا. ولكن هي مختلفة المراتب. طبعا القرآن أعلاها ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ولكن هب أن حكما ثبت بالقياس ملزم لي. مش معنى أنه هو ثبت بالقياس والقياس أضعف المراتب أو أقل المراتب يبقى الحكم ده لا يستأل. طالما ثبت الحكم بواحد من صد أربعة هذا ملزم لي. كويس. القسم الثاني مصادر مختلف فيها ومنها مصادر مختلف فيها ومنها أول شيء يعني مش مرتبة أول أو من ضمن المصادر اللي هو شرع من قبلنا، بعد ذلك الاستصحاب، بعد ذلك الاستحسان. الاستصحاب الاستحسان المصالح المرسلة عمل أهل المدينة من أول فين؟ الاستصحاب والاستحسان وإيتاني المصالح المرسلة. ها؟ لا لا عمل أهل المدينة ها؟ نعم. والعرف يكتيرة والعرف دي كلها مصادر مختلف فيها. نعم. وقول مذهب الصحابة أو قول الصحابة أقوال كثير. طيب أخونا بيسأل بقى عن مسألة شرع من قبلنا وده اللي حملنا نملك كلمتين دول. شرع من قبلنا لعلماء الأصول في هذه الجزئية قولين معتبرين. القول الأول قالوا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن قيدوه ما لم يأتي في شرعنا نسخ. شرع من قبلنا أي ما ثبت من أحكام في شرع من قبلنا هي شرع لنا إحنا ملزمون به، ولكن ما لم يرد نسخ. فإن ورد ناسخ فلا عبرة به. ده القول الأول. القول الثاني وهو المعتمد وعليه المحققين كشيخ الإسلام وغيره أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. نعم. أين قول جماعة المحققين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وعند التمعن والتدبر تجد أن المشاح بين القولين هينة، لأن الكل متفق أن شرع من قبلنا وإن كان شرعا لنا إن جاء ناسخ فلا يعمل به. طب خلاص، طب هب أنه شرعا لنا، يبقى لابد أن جاء في شريعتنا ما يوافقه أو يشهد له. نرجع، نعم، على ماذا؟ ليس شرعا لنا. قال تعالى عن نبيه سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فشرع في نبي الله، في نبي الله سليمان مشروع صنعة التماثيل، في شرعنا منسوخ، كما قال نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واخد بالك. أما عندنا كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يبقى طلب الإمارة كان عندهم مشروع، أما عندنا فمنسوخ، وهذا كثير. يقول الإمام هنا فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له. نعم، في أشياء معينة أنا أعجز، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. النوع الثاني وهي المحاسبة بعد الفراغ من العمل. وخد بالك المحاسبة بعد العمل لا تقع إلا إذا اختل واحد من الأربعة عندك. أما إذا أتيت بالأربعة كما ينبغي وكنت صادقا مع نفسك في الجواب عن كل سؤال قل أن تنحرف. ولكن محاسبة بعد العمل إيه؟ حصل خلل، جه في شيء من الأمور رجحت أن تركه خير من فعله وكان الصواب العكس، جه في شيء من الأمور ادعيت أنك ما فعلته إلا لله وكان العكس هو الواقع، وهكذا في الإيه؟ في الأربع مقامات. يقول محاسبة النفس بعد العمل وهي ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. ودايما يا إخوانا مسألة الإخلاص دايما بيعتريها شوائب، فمن أجل هذا استمر في مجاهدة نفسك، ولكن احذر أن تصل إلى مرحلة اليأس أو القنوط. إخوانا احنا بشر ويعترين ما يعتري البشر، ممكن في عمل من الأعمال أو أكثر من عمل أنا رأيت فيها طبيعة البشر غلبت علي شهوتي، ليس معنى هذا أنني أيأس وأكف عن مجاهدة نفسي في متابعة الإخلاص في الأعمال. يقول وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه. ودي من أهمها. ليه الإمام ذكر ديت يا مشايخ؟ حتى تقطع من قلبك داء العجب. انتبهوا، داء العجب الذي إذا ابتلي به الرجل يؤدي إلى الكبر ومن ثم الهلاك. يبقى شهود منة الله عز وجل عليه، يعني إذا اعتراك شيء من العجب فيما نحن فيه فدقق النظر تجد أنه ليس لك دخل فيه مطلقا إلا بكون أنك انصعت للأمر الشرعي، ولولا توفيق الله ما وفقت. مهمة يا أخواننا الأشياء دي أوي، عشان كده دائما بنقول ايه، ان بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. فليس لنا شيء، ليس لنا شيء، بعض أخواننا منا بالغفلة عن مثل هذه الأمور يبدأ يعتريه كثير من العجب. علشان كده كان من هدي السلف وهذا متواتر يعتنون غاية الاعتناء بالتربية وطهارة القلب قبل البدء في دراسة العلوم الشرعية. والكلام ده لاحظناه كثير، كثير من المسلمين انكب على دراسة علوم الآلة ونحوها وغفل عن موضوع التربية، تجده في منتهى الغلظة والجفاء، لا ينتفع به أحد مطلقا، ما تربى، ما وقف على غوار النفس وعلى عوارها، وما راعى قلبه قبل أن يطلب العلم. يبقى شهود منة الله عز وجل عليه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عشان كده قلنا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. إزاي؟ قال لك أي فعل يصدر من العبد مرجعيته إلى أمرين اثنين، قدرة تامة وإرادة جازمة. ده أصل الفعل، قدرة تامة، عندي سيارة وعندي صحة ومعايا فلوس جت على حلوان، طيب وإرادة جازمة، لا خلاص ذكر الله خير، الدرس أهم، ذكر الله خير، إرادة جازمة عندي عزم أكيد أن آتي، طيب اختل واحد من الاثنين لن يتم العمل. عشان كده أهل السنة والجماعة يقولون إيه، فإذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة في القلب حتما سيظهر عمل في الجوارح. يبقى ما فيش إرادة جازمة ولا في قدرة تامة ويزعم الإيمان، خليه يزعم ولن يصل إلى شيء. تفضل يا شيخ. ما هذا من مداخل الشيطان، يعني أنت أخونا يسأل أكرمه الله، لو أن الشيطان وسوس لكل إنسان في كل عمل، طب هو أنت قلت الشيطان وسوس، واخد بالك يا أخي الفضل؟ دايما يا أخوانا في أمور معينة تحتاج إلى حزم، واخد بالك؟ وممكن يكون الإنسان فينا فيه شيء من الرياء، ولكن الخطورة فين؟ أن يسترسل له ويستمر ولا يجاهد نفسه. يعني أنا أذكر مرة من المرات ما انساهاش، وكان هذا من أكبر الدروس المؤثرة لي، كان في 81 بعض إخواننا كنا لسه في بداية الطلب، بدأنا 79 في واحد كنا لسه متهج، فوجدت من بعض إخواننا قال والله إيه انقطع عن دراسة عن الصلاة في المسجد. بقول له ليه؟ قال لي والله أصلا أنا بمشي والناس بتبص لي فشعرت أن أنا بعمل للناس رياء، فقلت هصلي في البيت أحسن. قلت له وكان علمنا قاصر، قلت سيستمر معك الشيطان حتى يوهمك أنك ترائي نفسك لنفسك، وفعلا ترك الصلاة. عشان كده بنحكمها ازاي بقى؟ بنقول اهو ان الاعمال التي امرنا بها ربنا عز وجل تنقسم باعتبار الظهور والاستطار الى قسمين. اعمال الجوارح التي امرنا بها تنقسم باعتبار الظهور والاستطار، عمل الشرع أمر به أن نفعله ظاهرا، صلاة العيد تروح من طريق وترجع من الطريق حتى يعلم الجميع، الجمع، الجماعات، دروس العلم على الملأ. يبقى الشارع أمرنا في هذه الأعمال أن نفعلها على الملأ، فإن أتاك الشيطان ووسوس لك أنك تفعلها رياء فلا تعبأ به وجاهد نفسك. كويس. القسم الثاني أعمال الشرع أمرنا أن نفعلها سرا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى في أعمال معينة، صلاة الليل، صيام النافلة، خلاص في السر. ورخص العلماء أنه يجوز للإنسان أن يظهر بعض أعمال الرياء بقيدين مجتمعين، الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، الثاني أن يغلب على الظن أن يقتدي به غيره. يبقى كل إن هو بقى يوسوس لك، لا لا تعبأ بذلك مطلقا حتى نرغم أنفه ونظهر شعائر الإسلام. طيب يبقى هنا يا أخوانا وشهود منة الله عليه فيه، اوعى تنساها، حتى لا يتطرق إلى قلبك شيء من العشب. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة أم لا. لذلك من خلال هذه الكليمات تبدأ نستوعب كلام الحسن البصري لما قال إيه عن المؤمن: للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هي ديت عملت حسبها للنهار، ما ترفع قدم وتضعه إلا بعد أربع أسئلة، ورفعته ووضعته تأتي أسئلة بعد الفعل. الناس منه في راحة ونفسه منه إيه؟ في عناء. ده المؤمن، ده المؤمن. ومن أجل هذا أيضا قال الحسن البصري رحمة الله عليه: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يا ريت ناخد بالنا، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ليه؟ قال لك لأن النفس فيها قوتين، هاتين القوتين لا تتعطلان أبدا. زي ما تقول لك عندنا منخفض في الرياح، طب استغله، الرياح ماشي على طول، استغل. يبقى نفسك فيها قوتين لا تتعطل ابدا، فان لم تشغل هاتين القوتين بالحق شغلتك بالباطل. الثاني: ان يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله. لما فعله؟ ليه؟ ابدا بقى انب نفسك وحاسبها. الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد له، لما فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. الجماعة علماء الأصول أكرمهم الله عرفوا المباح وقالوا أن الأحكام التكليفية خمسة، ومن جملتها قالوا المباح. ضابطه إيه؟ قال هو ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته. ضابط المباح ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته. طيب لغيره؟ قال لك يختلف، وده الفرق بين المسلم صاحب النية الصادقة واليقظة وبين الأبله الأحمق. يبقى أنا بتعاطى كوبا من اللبن، أو بأشتري سيارة فاخرة، أو أصنع لي أثاثا فاخرا، بأبتغي بذلك أن يعينني على طاعة الله بأمر مباح، واخد بالك؟ يبقى المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أما إذا تعلق لغيره فيأخذ حكم غيره. أول تاني: المباح ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته، ولكن إذا تعلق لغيره فيأخذ حكم غيره، فيأخذ حكم غيره. يبقى أنا آكل لأتقوى على طاعة الله، جبت مكيف في بيتي لشدة الحر حتى يتسنى لي أن أراجع دروس العلم وأقيم الليل، وهكذا. وطبعا عزائم الناس وهممهم تختلف، وهبلك تختلف. فمن الناس، ولكن على كل حال حاول جاهدا أن تعرف قدر نفسك وتتعامل على قدره، وليس ثم داع أن تحاول أن تفعل كما فعله سلفك الصالح، خاصة إن كنت تعجز خشية أن تصاب بالحبوط وباليأس. وبعدين بالك يا أخوانا، يعني الأخبار عن سلفنا الصالح في الاجتهاد في الطاعات كبيرة كبيرة، يعني كما ذكر عن أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، كان يقول، وكان عدى 80، يقول: ضعف جسمي وذهبت قوتي، فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. واخد بالك؟ هم علي ونشاط، وكل على حسب قدره. أبو إسحاق السبيعي معروف، وإن كان من ناحية رواية الحديث فيه كلام، يقول: ذهبت قوتي وضاعت صلاتي، لا أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. الشاهد أنا عاوز أوصل لإيه؟ إن أخشى علي وعليك إن تريد أن تفعل شيء فلا تساعدك نفسك لضعفها تصل لمرحلة يأس وحبط. وهذا هو المعني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه كثير من أهل العلم: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حاول جاهدا في الجزئية دي بالذات. يعني إيه؟ طبعا وضعنا كلنا عارفينه كويس، فحاول في طلب العلم والنوافل والطاعات، الواجبات ما فيش فيها كلام، دي خلاص دي يعني الواجبات دي كأنها مربع كده ما ينفعش حد ينزل عنه. أنا بتكلم عن النوافل، حاول تكون النوافل عندك تتناسب مع ظروفك ونفسك وأحوالك. ليه؟ ممكن البعض يا أخوانا بيسمع محاضرة أو يقرأ في ترجمة بعض السلف الصالح فينفعل وتزداد حميته ويبدأ يريد أن يفعل كما فعله وقدراته وإمكانياته لا تساعده، فيصل لمرحلة معينة لا يتمكن، يوصل لمرحلة يأس. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليجلس. دي مسائل مهمة جدا في خلال حياتنا حتى لا تنقلب الأمور على عكس ما نريد. يبقى أمور مباحة معينة الإنسان يفعلها وينوي بها التقرب على طاعة الله عز وجل. طيب يقول: وأضر ما عليه، أي على الإنسان، الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعصر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. زي بالضبط إيه؟ مجاهدة النفس على عدم الوقوع في المعصية أسهل من مجاهدة النفس على التوبة. خد بالك، يعني إحنا عندنا بجاهد نفسي ما أعش في معصية، طب لو وقعت رحمة الله وسعة توب إلى ربك، ودي مسائل منتهية عندنا. طيب لا، الأهون كما قال العلماء أنا أجاهد نفسي ألا أقع في المعصية، أيسر وأهون على النفس أن أجاهدها على التوبة بعد الوقوع في المعصية. قد أقول كويس أخوانا من هذه الأمور. طيب يقول هنا: ولو حضره رجدة لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. بالضبط، الحمية أي أبتعد عن كل ما تشتهيه النفس ابتداء، فإذا وقعت فيه من الصعب أن أفطم النفس عنه. زي بالضبط كده، وعذرا في المثل ده لأن الشكاوى بتيجي منه كتير، وكل واحد يحمد الله إن بصر بعيوبه مع أن الذي بصرك لم يعلم أنك صاحب عيب. فطام النفس، واخد بالك، عن النظر إلى المواقع الإباحية أهون بكثير من أن تدخل وتراها وتحاول أن تقلع عنها. عزيز عزيز، والمشاكل كثرت، وده مقصود من اليهود، ده كله مقصود. ليه؟ خلخلت وزعزعت الهدوء والراحة الدينية فيما بيننا وبين نسائنا وأولادنا، لازم يبحثوا عنه. ففي الحالة دي أصبح الشبكة العنكبوتية من أيسر ما يكون، والهواتف الحديثة من أيسر ما يكون، وانت في الطريق ترى ما لا ترى ما لا يراه أحد. لا، ده أنا أجاهد نفسي وإياي والدخول، فإن دخلت من العزيز أن أفطم نفسي. لما؟ الف العادة يا أخوانا، الف العادة احضروه، والنفس تواق. طيب، يقول وقال ابن أبي الدنيا حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كان توبة ابن الصم بالرقة وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتى ألقي ربي بـ21,000 ذنب كيف وفي كل يوم 1000 من الذنوب، ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول يا لك رغدة إلى الفردوس الأعلى. طبعا ديت نماذج، يعني الإنسان له أن يحاسب نفسه، وعلى قدر ما في قلبك من تعظيم الرب عز وجل والخوف منه سيظهر أثر ذلك على جوارحك. وجماع ذلك، ركزوا يا أخوانا، أن يحاسب نفسه على الفرائض، على الفرائض. والذي نراهم ونعتقدهم أن طلب العلم في مصرنا وفي هذه الآونة أصبح فرض عين متحتم على كل مسلم غيور على دينه ويحب نصرة المنهج والمعتقد، وإلا كيف تنصره وكيف تنشره وكيف تدافع عنه؟ علشان كده يا أخوانا رجعوا هممكم وأنا معكم في طلبنا للعلم. الوضع ده ما ينفعش خالص. شغل ومشاكل الدنيا لا يسلم ولا يخلو منها أحد. ففرائض طلب العلم فريضة، وإن قال العلماء على تفصيل، ومنهم من قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبعد ذلك فرض على الكفاية، لا، تعال شوف بلدك، لا انظر إلى حيك، انظر إلى المسكن الذي تسكن فيه من غير أهلك، تجد كثير من الانحرافات ومن البدع. طب هنعمل إيه؟ ماذا نصنع فيها؟ العلم هو السبيل الوحيد يا أخواننا، والأوحد والأكيد والأوكد أن نطلب العلم ونحسنه حتى يتسنى لنا أن نكون على أرض صلبة ونحن ندعو لدين الله عز وجل. طب حدث منك تقصير في طلب العلم، درس ما جاتوش، ما جاتوش ليه؟ مسألة الاعتذارات ديت مرفوضة يا أخواننا في مجال الدعوة. تعتذر عن درس سواء كنت مستمعا أو ملقيا، المبدأ ده مرفوض. وبالمناسبة من أكبر عوامل نجاح دعوتك بعد الإخلاص والاتباع الاستمرارية في العمل، من أكبر عوامل النجاح. كلام ده أسمعه لنفسي ولكم، لأن دعوة عملية. أما كون أنك تتقاعس عن درس لأجل كذا ولأجل كذا، لا يا أخوان، اللي تعلمناه من الأكابر، يعني أذكر مرة من المرات الشيخنا العثيمين رحمة الله عليه جلنا في يوم الساعة 3 الفجر، 3 الفجر يتابع، وكان في أواخر حياته، يعني كان اشتد عليه المرض. لأن اللي بيشعر بأهمية العلم وحتميته في المرحلة الراهنة فعلا قل أن ينام، قل أن ينام وقل أن يغفل عن درس علم سواء ملقيا أو مستمعا. فالفرائض يقول فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. طبعا الكلام ده كلام عام، واخد بالك، كلام مطلق. حسنات ماحية ديت مقيدة، لأن فيه ذنوب لا تمحوها إلا التوبة، وفيه ذنوب لا تمحيها إلا رد الحقوق إلى أصحابها. الحسنات المحية هنا لا تصنع شيء. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه. ماذا أردت بهذا ولما فعلتيه وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لما فعلته وديوان كيف فعلته. يبقى احنا جينا نطلب علم، أحدنا يتكلم والآخر يسمع منه، السؤال الاثنين: لما أتيت وكيف فعلت؟ أتيت لله، لا يعلم صحة قولك إلا الله ثم أنت، فاتق الله ربك. المتابعة هذا ظاهر، يقول فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين، عن تبليغ رسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاتهم، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. كل نعمة أنعمها ربنا عز وجل علينا سواء في البدن أو في خارج البدن ستسأل عنها. لذلك فعلا ساعات كده الواحد بيرى أناس ما يسعه إلا أن يخر لله ساجدا على أن وفق إلى طاعته. تجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى كفل له أمر الرزق وكفل للجميع سبحانه وتعالى، ولكن أسباب، طلع على المعاش وعنده 40 سنة أو 45 سنة والراتب الذي يأخذه يعني إيه؟ يأكله جاتوه كل يوم كما يقولون، ومع ذلك بعيد عن طاعة الله وعن طلب العلم. التوفيق من الله يا أخوانا، التوفيق من الله عز وجل. فإنت ربنا سبحانه أنعم عليك بنعمة استغلها، مقبلك مثلا ولدك قال لك: يا ابني اطلب العلم، ملكش دعوة، عاوز تتجوز 4 هجوزك واجيب لك سيارة وكل واحدة بيت، بس اطلب العلم وتعلم. كيف لا تبتهل هذه الفرصة؟ انتبهوا يا اخواننا لهذه الأمور، لأن ممكن يعني ينعم عليك ربنا بنعمة وتغفل عنه. ممكن عندك نعمة سرعة البديهة، سرعة الطلاق، سرعة الحفظ، واخد بالك؟ دي لابد أن تستغلها. لذلك تجد إن كثير من القوم أهل بدعة وعنده نعم، ولكن استغلها في الانحراف، سيسأل عنها ويعاقب على ذلك. يقول: وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نعيم أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. اكتب عندك: والمحاسبة في الآخرة نوعان: عرض ونقاش. أما العرض أما العرض فيعرض على العبد أعماله، فيعرض على العبد أعماله. أما الحساب فيناقش في كل عمل عمله، أما الحساب فيناقش في كل عمل عمله. يعني حضرت الدرس، حضرت ليه؟ وكنت قاعد تعمل إيه؟ أردت أن تشغب وتلتمس العثرات أم أردت أن تتعلم وتنجو؟ خلاص هذا النقاش. عشان كده حديث البخاري من نوقش الحساب عذب، تفصيل بقى، طاعة لما فعلتها وكيف فعلتها، معصية ما الذي حملك عليه، ده اسمه النقاش. أما العرض أهو فعلت كت وكت وكت وكت، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول هنا يا أخوانا من باب الإشارة بس فقط، في من أول وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال، سأرشدك بس إلى موضع ينفعك الله به، وتسهيل الأمور وتمشيتها فهذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور اللي هي قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإمام ابن القيم في كتابه المتع الداء والدواء ذكر أكثر من 20 سبب جعلت الإنسان يغتر بالله ويقع في محارمه، أكثر من 20 حالة مهمة جدا كلي ولك أتعلم حتى لا أقع فيها، ومادة وعضية مفيدة للقوم، ولكن احذر احذر أن تتعدل وتعلم الناس بأمر أنت ما عملت به وما استوعبته وما اقتنعت به، سيكون كلامك أجوف من اللسان إلى الأذن ثم يطير. الداء والدواء في بداية الكتاب ما يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم، بدأ يذكر أكثر من 20 وجه ارجع إليها والله يتولك. يقول وقد دل وجوب محاسبة النفس قوله تعالى، وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، من الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. قال قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. نعم، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. واضح المعلومة دي؟ خلصت الكلام هو صلاح القلب بمحاسبة النفس. أحاسبها إزاي؟ باختصار، قبل العمل 4 أسئلة، بعد العمل بنوعين من المحاسبة، طاعة لما قصرت فيها لم تشاهد منة الله عليك، على معصية لما فعلتها، وانتهى الأمر على ذلك. وكلما داوم الإنسان محاسبة نفسه أصبحت يعني عادة، فقل أن ينساها أو يتركها. يقول الإمام وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، وهذا من أعظم المصالح، ولن يعرفه العبد إلا إذا حاسب نفسه. يعني واحد عنده حسد أو حقد أو غل أو كبر أو رياء، ولم يفطن لعلامات المرض مع أنها تصدر منه، متى يعرف أنه مريض القلب؟ يستحيل. ودي مسألة يعني الكلام فيها واضح. أنا فتحت مشروع تجارة ليجعله ربي سببا لأقتات منه، لازم أراجع المشروع، وإلا بعد فترة معينة مش لاقي حاجة خالص، ومن فعل هذا يوصف بالحمق. كذلك في أمور الآخرة بل هي أولى. يبقى أول فائدة يا أخواننا بنتعلمها من محاسبة النفس بالطرق التي ذكرها الإمام الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. قد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. حاضر. لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، أي لابتعدت عنهم وما جالستهم. وقال: اللهم لا ترد الناس لأجلي. طبعا مطرف بن عبد الله بن الشخير من نظائر سعيد بن جبير ومن نظائر عامر بن عبد الله الشعبي، كلهم من تلاميذ عبد الله بن عباس. ومن جميل كلامه رحمة الله عليه مطرف بن عبد الله يقول: وقعت فتنة ابن الزبير فمكثت 8 سنوات، يقول: فوالله ما أخبرت عنها بخبر وما استخبرت عنها بخبر. اتفهمت؟ فتنة 8 سنين بيقول ما أخبرت، محدش قال لي حاجة عنها وما سألت حتى انجلت. أما التطلع يفسد القلب ويورث في القلب الشبهات، وربما شبهة وقعت في قلبك تريد أن تنزعها فلا تتمكن إلا بنزع القلب. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. هذا من هضم حق النفس، وهو من مسلك الصحابة والتابعين. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. لذلك العبد الصالح داود الأنطاكي كان من الأكابر، من أهل الصلاح ومن أهل الورع. الرجل ده لما مرض مرض الوفاة امتنع أهل بلده عن النوم 3 أيام خشية أن يموت فيدفن ولا يشاركون في جنازته. داود الأنطاكي لا كان من أهل العلم، هذا الذي أتكلم بعلمي. لما مات تفسخ سريره اللي هو النعش 3 مرات من كثرة إقبال الناس على حمله. دي من مناقبه ذكرها الذهبي. ذهب إليه رجل ليزوره في الله، فلما دخل عليه قال له داود: ما الذي أتى بك؟ قال له: جئت لأزورك في الله. قال: أما أنت فقد وقع أجرك على الله، أما أنا يا داود، بدأ يقول لنفسه، هل أنت من العباد حتى تزار؟ لست من العباد. هل أنت من الزهاد؟ من العلماء. وبدأ يعدد خصال الخير، ثم بكى وقال: يا داود، كنت في الصغيرة فاسقا وفي الشبيب أصبحت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وبكى. ده اللي عاوزين نتعلمه وانت حتى لا نغتر. أخطر شيء يعني تعلمته من الأكابر وفعلا أحاول جاهدا ألا أحد عنه، أن تنسى محاسبة نفسك وتبدأ تغض الطرف عن الغدرات والفجرات وتصغي بأذنيك لمادحيك. خطر كبير. سيظل مادحوك بك حتى تصدق أنك على شيء. يا داود، كنت في الصغيرة فاسقا وفي الشبيبة صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. يقول وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجون وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو ذلك. وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، وهذا العبد الصالح صلة بن أشيم ذكر عنه الإمام ابن تيمية في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وابن أولياء الشيطان، أن هذا العبد الصالح كان في غزاة فلما انتهى وقفل راجعا مات فرسه فاجتمع عليه الناس كل يعاونهم، من يركب معهم ومن يحمل معه متاعه إلى غير ذلك، فقال لهم: أمهلوني. فصلى ركعتين ودعا وقال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منا، فأحيى الله له فرسه ووضع عليه الخرج وروح البيت. الشاهد بقى وصل إلى البيت فقال لأهله: خذوا الخرج فإن الفرس عارية، فأخذ الخرج فمات الفرس. صلى بن أشيم رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يعني هو لما مات الفرس كل عاوز يجامله بقى نشيلك معانا هات متاعك كلام ده، فقال له: امهلوني. فصلى ودعا ربه قال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منا، أحيى الله الفرس، ودي كرامة. فخلص حمل متاعه على الفرس ومشي. وصل إلى البيت قال لأهله: خذ الخرج والمتاع، طرف الخرج والمتاع، خذ الخرج والمتاع فإن الفرس عارية، يعني الله أعارني إياه حتى أصل إلى بيتي. فأخذ الخرج والمتاع وسقط الفرس ميتا. ما يا أخوانا طبعا أي نعم، قلنا الكرامات أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العدد، هذا هو المعتقد على خلاف المعتزلة وأهل البدعة. يقول: خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس غفلة من الناس اللي هو صلة حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيضة قريبا منه، فدخلت على إثره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت الآن يفترسه، فجلس ثم سلم ثم قال: أيها السبع، اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفطرة شيء الله به عالم. وقال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. كل هذا يا أخواننا الله يبارك فيكم من فوائد المحاسبة، أن يطلع العبد على عيوب نفسه. وخد بالك القاعدة العامة: ما أحد يعرف خبايا نفسك إلا أنت، يعني عندك حقد دفين أو غل أو حسد كامن مدفون ما يعلمه إلا أنت، فكن صادقا مع نفسك، هو ده المطلوب، بس يعني المطلوب المصداقية مع النفس أكثر من هذا. دعك من الغيب، تم أنا ممكن أخبئ عن زوجي كل شيء، ما تعرف عني إلا الظاهر، ولكن طبيعي فين هنا المصداقية بقى مع النفس؟ المصداقية أن تصدق مع نفسك وتعترف بكل ما فيك من غدرات وفجرات، ثم تستعين بالله عز وجل وتحاول التخلص منه. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد بن أيوب قال كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة فأتي في منامه فقال إن فلان الإسكاف خير منك ليلة بعد ليلة، فأتى الإسكاف فسأله عن عمله فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار، ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. وقال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالف في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. طيب نوصل للمرحلة دي إزاي؟ الجواب بالوقوف على أفعال سلفنا الصالح في الطاعات، ومن أجلها طلب العلم. هتشعر إن أنت وأنا ولا شيء، وده المطلوب. يعني عندك شيء من الطاعات والقرب؟ لا، انظر انظر لمن سبقونا. عندك شيء من طلب العلم والأشياء ديت؟ طيب انظر. يعني وطبعا ليس الخبر كالمعاينة، ولكن الإشكالية في عدم ملازمة الشيوخ. والله المستعان وعليه التكلان، هو حسبنا ونعم الله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.